الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وسيد أنبياء الله محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وهكذا تتكرر لقاءاتنا في هذا الموسم المتقطع بقول عنه الرمضاني، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما يطرح من خلاله من فوائد متعلقة بالاعتقاد أو متعلقة بالاعتقاد أو الفكر أو العمل. ولقاؤنا هذه الليلة كما تعلمون ويوحيه حضوركم أيضا مع سماحة العلامة الشيخ سليمان المدني ومتابعة لموضوعه، فليتفضل مشكورا وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عباده المنتجبين محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نواصل الكلام عن السعادة والنحوسة، وفي هذه الليلة نخصصها للسعادة والنحوسة في الأيام، بعد أن انتهينا من الكلام عن السعادة والنحوسة في الكواكب. والناس وفي كل الأمم وكل الشعوب وعلى مختلف طوائفهم وأديانهم ومذاهبهم يعتقدون بأن هناك أياما نحسة وأياما سعيدة. ما هو واقع هذا الاعتقاد؟ كما لا يمكن إقامة أي برهان علمي أو فلسفي على صحة هذا الاعتقاد، كذلك لا يمكن أن يجزم أو يقام البرهان على بطلان هذا الاعتقاد. هذا من حيث البرهان العلمي والبرهان الفلسفي. من الناحية الشرعية، لا إشكال أن هناك أيام وصفها القرآن الكريم بأنها أيام نحسات، وقال عن اليوم الذي وجه فيه العذاب إلى عاد في يوم نحس مستمر. فوصفت هذه الأيام بأنها أيام نحس، ووصف ولكن النحاسة التي تلحق هذه الأيام ومن ظاهر الآيات ليس لذات هذه الأيام بأن تكون في حد ذاتها نحيسة، وإنما أصبحت نحسا على قوم عاد أو على قوم ثمود أو على أهل الرس أو غيرهم بسبب نزول العذاب عليهم. فالنحاسة هنا، النحوسة هنا ليست ذاتية في نفس الأيام كما هو واضح من نفس هذه الآيات. هناك روايات كثيرة وردت في نحوسة بعض الأيام في بعض أيام الأسبوع أو في بعض أيام الشهر العربي القمري أو في بعض أيام الشهر الشمسي. وألسن هذه الروايات مختلفة وكثيرة. وقد تكلم عليها بعض العلماء خاصة علماء التفسير عندما يتعرضون لقوله تعالى في يوم نحس مستمر، ويتعرضون لقوله تعالى في أيام النحسات، يتكلمون أيضا على هذه الروايات. ولعل أكثر من فصل القول فيها هو صاحب الميزان. فيقول إن معظم هذه الروايات هي مراسيل ولم يقم على صحتها اعتبار، وأن ما قام على صحته اعتبار يمكن أن تحمل على أحد معنيين. المعنى الأول أن النحوس في هذه الأيام أو السعودة أو السعادة ليس للأيام في حد ذاتها، وإنما لما اقترن بها من حوادث مرغوبة في المزاج الديني أو مشؤومة في المزاج الديني، مثل أن تعليل بعض الروايات بأن هذا اليوم هو الذي ألقي فيه إبراهيم عليه السلام في النار، أو هذا اليوم هو الذي ألقي فيه يوسف في الجوب، أو هذا اليوم هو الذي أخرج فيه رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة، أو كالرواية التي وردت عن الإمام الصادق عليه السلام في يوم الاثنين لا تطلبوا بركة الاثنين، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام الله يا يوم الاثنين. فهذه إنما هي لمقارنات، مثلا فيوم الاثنين باعتبار أنه يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، ويوم مقتل الحسين عليه السلام، ويوم ويوم تجمعت فيه ذلك فسلبت بركته، فإذا لا يكون هناك شؤم أو نحوسة في يوم الاثنين بحد ذاته، وإنما بسبب المقارنات غير المرغوبة في المزاج الديني. وكذلك السعادة التي وردت في بعض الأيام مثل استحباب السفر يوم الثلاثاء، أو الخروج في الحوائج في يوم الثلاثاء، وما ورد من الروايات أنه فيه ألان الله الحديد لداود، ومثل بورك لأمتي في بكورها في خميسها وسبتها لاقترانهما بيوم لاحتفافهما بيوم الجمعة من الجهتين، وغير ذلك من الروايات. فهذه التعليلات الموجودة فيها إنما تكشف عن مقارنتها لحوادث محبوبة ومرغوبة في المزاج الديني، مثل يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله، يوم الهجرة مثلا، أو يوم المبعث، أو يوم ليلة القدر، أو أيام شهر رمضان، أو يوم عرفة، أو غير ذلك، باعتبار أن هذه أيام سعيدة ليس لأنها سعيدة في حد ذاتها، وإنما لاقترانها بأمور مرغوبة ومحبوبة في المزاج الديني. وإذا يكون ترك السعي في حوائج الدنيا والالتذاذ في تلك الأيام، وهي الأيام التي وردت الروايات بنحوستها لاقترانها بالحوادث الدينية، الحوادث الغير المرغوب فيها دينيا أو التي المزاج الديني ينفر منها، يكون لتربية الذوق الديني على التقوى، والحزن والكآبة في مصائب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، والحوادث والكوارث التي حلت بأهل البيت أو بالمؤمنين أو بغير ذلك، كما أن المباركات أو البركة في أيام أخرى، وحث المؤمن على الاعتناء بها والخروج في قضاء حوائجه فيها وزيارة إخوانه وغير ذلك، إنما بسبب حوادث محبوبة دينيان، ويحب وللشارع يعني استحباب أن المكلف يعتني بها، مثل يوم ولد النبي صلى الله عليه وآله، يوم عرفة، يوم غيره. فإذا ليست هذه الروايات كلها إنما تكشف على أن السعادة أو النحوس في هذه الأيام لمقارنتها بهذه الحوادث، إما الحوادث المؤلمة والغير المرغوبة في المزاج الديني، أو الحوادث المفرحة والمطلوبة والمرغوبة في المزاج الديني. والقسم الثاني من الروايات قال يحمل على التقية، لأن كثيرا من الأمم ومن الطوائف ومن المذاهب المختلفين مع الشيعة تؤمن بوجود السعادة والنحوس في أيام كثيرة من أيام الأسبوع، وأن كان في الصدر الأول جماعة من الكبراء والرؤساء والزعماء لهم اعتقاد في مثل ذلك، وهم وضعوا روايات لها مسلسلات تصل إلى النبي صلى الله عليه وآله، لا يتمكن أحد في ذلك الوقت من الكلام عليها أو دحضها أو تكذيبها. من ذلك ما رواه الفضل بن الربيع، والفضل بن الربيع هذا هو أحد وزراء الرشيد وأحد وزراء المأمون، والفضل بن الربيع هو هذا أيضا الذي أودع عنده الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه أول ما اعتقله الرشيد، أودعه في سجن الفضل بن الربيع، ولكن لما رآه أو وشي بالفضل بن الربيع بأنه لا يضيق على الإمام نقل الإمام من سجنه إلى سجن آل برمك، وكان سجانهم السندي بن شاهك. الفضل بن الربيع يروي يقول كنت مع مولاي المأمون وذكرنا الخروج في آخر أربعاء من الشهر، فقال لا، لا ينبغي الخروج في آخر أربعاء من الشهر، فإنه يوم نحس مستمر، فقد سمعت من أبي الرشيد قال عن أبيه المهدي عن أبيه المنصور عن أبيه محمد عن أبيه علي عن أبيه عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الأربعاء من آخر الشهر يوم نحس مستمر. بطبيعة الحال مع وجود مثل هذه الروايات في ذلك الصدر، لا يتمكن إنسان أن يأتي برواية تتنافى ومثل هذه الروايات، فما ورد من الروايات مثلا في ذلك كلها ينبغي أن تحمل على التقية. هذا ملخص للبحث الذي ذكره صاحب الميزان رضوان الله عليه بالنسبة إلى السعادة والنحوس في الأيام. ولكن ينبغي أن نقول أن هذين المحملين لا يمكن أن تحمل عليهما جميع الروايات الواردة في سعادة الأيام ونحوسيتها، بحيث إما أن تحمل على المقارنات للحوادث السعيدة والحوادث المشؤومة، أو أن تحمل على التقية. أما من حيث عدم الإمكانية الحمل في جميع الروايات على المحمل الأول، فلأنه ليس كل الروايات معللة بحوادث أو مقارنات حتى تحمل على المحمل الأول، وكذلك بعضها لا علاقة له بهذا الموضوع وهو موضوع الأربعاء آخر الشهر، بل نجد أن هذا الموضوع والذي فيه هذه الرواية وهي رواية الفضل بن الربيع عن المأمون كوردت كثير من الروايات عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، ولها أسناد معتبرة، بأن من خرج في أربعاء لا تدور خلافا على أهل الطيرة كان له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى وقضيت جميع حاجاته. والروايات المضادة لأمثال هذه الرواية وأمثالها مما ورد في مسلسلات القوم ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله كثير. فإذا حمل الباقي على التقية مع وجود الروايات الدافعة لكثير من الروايات الموجودة عند القوم يعني لا يوجد له طريق، خاصة مثلا الروايات التي ذكرت أن في كل شهر عربي 7 أيام والمعروفة بالأيام الكوامل. هذه بأي طريقة نحملها مثلا على المقارنات السعيدة أو المقارنات النحيسة أو بأي طريقة نحملها على التقية؟ والحال أن بقية الناس، بقية المذاهب، بقية الطوائف لا نجد لهم مثل هذه الأيام، يعني أن تكون في كل 7 أيام في كل شهر 7 أيام يعتبرونها نحيسة، وإنما ربما من خصوصيات الروايات التي رواها الشيعة. فكيف نتمكن من حمل كل هذه الروايات على التقية؟ نعم، وردت روايات عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه بأن النحوس في هذه الأيام يمكن علاجها بالصدقة، بالدعاء، بقراءة القرآن. هذه 3 أمور ذكرت وركزت عليها الروايات في إزالة نحوسة هذه الأيام. وهذه الروايات التي ذكرت هذا العلاج لإزالة النحوسة في حد ذاتها تثبت وجود النحوسة، وإلا لما كان لكان يقول لا تعتني ذلك، أو يقول أن هذا مخالف للتوكل على الله كما ورد في الروايات المضادة لرواية الأربعاء، آخر 4 من الشهر أو 4 لا تدور. فأنه قال من خرج خلافا على أهل الطيرة متوكلا على الله سبحانه وتعالى كان له أجر المتوكلين وقضى الله حاجته. فكان لو كان أن هذه الأيام أيضا خالية من النحوسة وأنها مجرد موافقة للتقية ويمكن حملها على التقية لكانت أيضا الروايات الواردة في علاج النحوسة ماذا نفعل بها، وهي روايات صحيحة قام الاعتبار، يعني صحيحة ومعتبرة عن كثير من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بأن علاج النحوسة في هذه الأيام بالصدقة وبالدعاء وبالقرآن. فهذه الروايات في حد ذاتها كما توجد الطريق، أو كما يقول الإمام عليه السلام إن لشيعتنا من ولايتنا حصن لو خرج به إلى السباسل وقابل به عتاة الجن والجبابرة لكان عليه من ولايتنا درع لا يضره شيء، ولكن إذا خرجت فقل، وعلمه الدعاء وأمره بالدعاء وأمره بالصدقة. ومثل هذه الروايات كثيرة ولها الاعتبار، فلا يمكن حمل جميع الروايات الباقية التي لم تعلل على التقية أيضا. فإذا لا إشكال أن هناك أيام ربما تكون فيها بعض السعادة وفيها بعض النحوسة، ولكن علاج نحوستها بالدعاء والصدقة والقرآن. بقي أن هذا البحث كله ينبغي أن يندرج تحت عنوان التفاؤل والتطير، لأن الإنسان لو كان خالي الذهن تماما لا يتفاؤل أو لا يتطير، لا يعتني بشيء اسمه سعادة الأفلاك ونحوستها أو الكواكب ونحوستها، ولا يعتني بشيء اسمه نحاسة الأيام وسعودتها، ولا بقية الأمور الأخرى التي يتطير بها الناس ويتفاعلون كرؤية العجوز أو الشيخ الكبير أو أمثال ذلك، أو بأنه رأى غرابا أبقع أو رأى حمامة بيضاء أو أمثال ذلك مما يتطيعون به عادة ويتفاعلون به. الإسلام فرق بين التفاؤل وبين التطير، فاستحب للمؤمن أن يتفاءل، وعلى النبي صلى الله عليه وآله تفاءلوا بالخير تجدوه، وكان النبي صلى الله عليه وآله يتفاءل بالأسماء ويتفاءل بالأشخاص ويتفاءل بكل شيء. ونهى الإسلام عن التطير، ولقد كان التطير موجودا عند المشركين والكفار في الأمم السابقة، بل واجهوا به أنبياءهم، ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم. المشركون يقولون لأنبيائهم أننا تشاءمنا من دعوتكم هذه، وأن هذا الشؤم الذي تشاءمنا أخذ يحل بنا وأخذت أمورنا وأحوالنا تسوء، فإذا لم تكفوا عن هذه الدعوة فسوف نرجمكم بالحجارة ونعذبكم عذابا شديدا. قالوا طائركم معكم، أي الذي يجعلكم تتشاءمون ويسبب لكم الضرر هو معكم في أذهانكم في نفوسكم، ولسنا نحن سبب ذلك. قالوا تطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله، يعني أن ما يجلب لكم الضر وما يجلب لكم النفع، ما يجلب لكم الضر ما يسبب لكم هذا التشاؤم هو ليس معي، وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يملك لكم الضر كما يملك لكم النفع، أما أنا ومن معي فلا نملك لكم شيئا. لا إشكال أنه لا يوجد أثر في الأصل، أنه لا يوجد أثر واقعي للتطير أو للتشاؤم، ولكن تحصل من التفاؤل تأثيرات نفسية، وتحصل من التطير تأثيرات نفسية. وفي الغالب إذا تفاءل الإنسان بشيء يندفع في تحقيقه بهمة عالية وجد، ويكون تفكيره في السبل الموصلة إليه مركزا وخطواته مدروسة بسبب تفاؤله وانفتاح نفسه، فيتحقق ذلك الشيء. وبعكس ذلك إذا تأثير التطير أيضا لا واقع له، ولكنه يوجد آثارا نفسية تجعل الإنسان يتشاءم، فإذا تشاءم من الشيء تثبط في طلبه، و إذا أصر على السير في تحقيقه يمشي بخطوات بطيئة ومبعثرة وجهود مبعثرة هنا وهناك، ولا يركز في دراسة الأساليب الموصلة إلى تحقيق هذا الشيء، فيرتكب الأخطاء الفظيعة، ومن ذلك لا يتحقق له مقصوده ويلحق به ضرر عظيم. فإذا أثر التفاؤل وأثر التطير هو أثر نفسي، في الأصل أثر نفسي، ولكن هذا الأثر النفسي له تأثير على طرق التفكير عند الشخص المتفائل أو المتطير، وله تأثير على سلوكه وعلى أساليبه التي يستعملها. الإنسان يخرج من بيته ونفسه منفتحة متفائلا، تجد مزاجه منشرح، يلقى الناس بوجه انطلق، يتحدث بطريقة صحيحة ولينة تجلب الناس إليه وتجعلهم يساعدونه على تحقيق غرضه. بخلاف ما إذا تطير يقابل الناس بوجه مكتئب، نفسية منقبضة، تراه يحمل كل كلمة من أي إنسان يسمعها على السوء، فإنسان غير متعاون بل لا يريد من الناس أن تتعاون معه، وبالتالي تحصل له مشاجرات ومشاغبات ومنافرات مع الذين من المفروض أن يكونوا وسائل وأدوات ومعينين على تحقيق الهدف، فيفشل في تحقيق هدفه. فالحقيقة طائره معه، طائره في نفسه، فهو جلب لنفسه هذا السوء. ما دام فلان أنه لقيه بوجه مكتئب، لأنه عندما خرج من باب الاتفاق سقط حجر من الجدار أمامه. الله أكبر، حادثة مروعة وخطيرة ومنذرة بالشر. فلا يلقى الناس إلا بنفسية تكاد تعتبرهم كلهم أعداء. لا يا أخي، هذا السبب في فشل التطير. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وقال: لا طيرة في الإسلام، لا طيرة ولا عدوى في الإسلام، من تطير فليس منا، إلى غير ذلك من الروايات المانعة من التطير. بينما التفاؤل اللي يجد الأثر النفسي الصحيح ويجعل أعصاب الإنسان هادئة، يجعل نفسيته منفتحة على الآخرين، يتمكن من التعامل والتفاعل معهم بصورة صحيحة، فتتحقق أهدافه. كثير روايات تحض المؤمن على التفاؤل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
سماحة الشيخ على هذه المحاضرة وما فيها من إيضاحات مفيدة، ونذكر أنه في الليلة القادمة ستكون المحاضرة لفضيلة الأخ الأستاذ سيد فيصل المشعل. سائل يقول: ما هو الدعاء لإزالة نحوسة الأيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحتاج إلى دعاء خاص في إزالة نحس الأيام، بل أي دعاء يخطر على بالك وأنت تقدم على العمل أو تخرج من بيتك يفيد في ذلك. وهناك أدعية وردت مثل: توكلت على الله، آمنت بالله وتوكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه من الأدعية المفيدة جدا. فالإيمان بالله والتوكل عليه والاعتماد على حوله وقوته. ولا إشكال أنه المهم ليس هو الدعاء مع النفسية المهزوزة. ولا بد أتكلم كلمة عن لماذا يدعو فلان ويحصل على ما يريد، ويدعو فلان ولا يحصل على ما يريد بدعاء واحد، حتى يؤثر الدعاء أثره يحتاج إلى أسباب. أولا أن يكون الطلب ما يتنافى ويا القوانين الكونية لا الطبيعية، لأن الله سبحانه وتعالى مو مستعد يغير كل قوانين الكون علشان يحقق دعائك. الشيء الثاني أن تكون همتك في الدعاء، إيمانك، تفاؤلك، اتجاه نفسك إلى تحقيق الشيء جازم. أما لو وجد عندك ما أدري هذا الدعاء يفيد والله ما يفيد، ما يفيد، أي اهتزاز في الدعاء يجعله ما يفيد. الشيء الثالث أنا لازم تعرف أن الله سبحانه وتعالى وعد المدعين ادعوني أستجب لكم، ولكنه سبحانه ينظر أيضا في مصلحة العبد، فهل يحقق له مطلوب اليوم أو بعد شهر أو بعد 10 سنوات أو لا، ما يعطيه اللي طلبه، لأن ما طلبه فيه مضرة ومفسدة عظيمة عليه أو على غيره، فيعطيه بدله شيء آخر قد لا يشعر به هو أنه قد استجيب له وأعطيه شيئا آخر، أو أنه يوجه له في الآخرة. المهم أنك عندما تريد الإقدام على الشيء وتدعو، أي دعاء يخطر على بالك وتتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى بنية صادقة متوكلا عليه معتمدا على حوله وقوته، لا إشكال أنه يزيل نحوس ذلك اليوم وتلك الساعة وغير ذلك.
سائل يسأل: ما هي حقيقة التفاؤل؟ هل هو ترك الأسباب والمسببات؟ هل يتعارض مع التوكل؟ ما هو حدود التفاؤل؟ أرجو الإيضاح.
يبدو أنه من المحاضرة الجواب قد حصل، لأننا قلنا إن المتفائل عندما يخرج إلى تحقيق غرضه يخرج بنفسية منفتحة، ولذلك هو يتعامل مع الأشخاص ومع الأشياء بصورة صحيحة، ويكون قادرا على التركيز في الأسباب والأساليب المحققة لغرضه. فإذا لا يعني التفاؤل ترك الأسباب والأساليب، ولا يعني عدم التوكل على الله، وإنما التفاؤل هو الداعي للتوكل على الله، من الدواعي التوكل على الله سبحانه وتعالى أن يكون متفائلا. أما المتشائم المتطير فمعناه أنه يقول إن الله لن يحقق لي شيء، فهو لا يتوكل عليه ولا يعتمد عليه.
يقول: ورد في كتاب الأطعمة والأشربة من الوسائل ما يفيد التطير بالغراب،
مثل اللي ذكر وذكر لنا الرواية، حتى نشوف يعني هذه فعلا تفيد التطير، يمكن هو يستفيد من التطير، لكن من ناحية اللغة ما يستفيد كل قارئ من التطير.
توهم بعض الآيات التي أوردتموها من مثل في أيام النحسات وفي يوم نحس مستمر أن النحوسة ذاتية في اليوم نفسه، فكما أن العذاب نزل أو قدر لأن ذلك اليوم كان يوم نحس، لا أن النحوس أسست بعد العذاب أو بعد تقديره، فما هو قولكم في ذلك؟
يكون منافي للقرآن هذا الكلام، لأن العذاب ما أنزل على الأرض كلها، وإنما أنزل على قوم بعينهم لأنهم استحقوا العذاب، وإلا لكان لو أن العذاب قدر لأن ذلك اليوم يوم نحس مستمر في حد ذاته لكان ينبغي أن يتكرر العذاب كلما جاء ذلك اليوم من أيام السنة أو أيام الشهر أو أيام الأسبوع، ولكان ينبغي أن يعم العذاب المؤمن والكافر ومن كان في هذا المكان أو غيره، والحال أنه ليس كذلك. فإذا لا يفهم من الآية إلا أن هذا اليوم هو يوم نحس مستمر لنزول العذاب، ولو وإلا فإن هذا اليوم لا إشكال يتكرر على الأقل في كل سنة، إن لم نقل في كل أسبوع أو غير ذلك فهو يتكرر في كل سنة، ولكن لا ينزل فيه العذاب ولا يكون في ذلك اليوم نحسا، بل ربما يكون حتى بمن يعتقد في نحوسة الكواكب وسعادتها أنه من أسعد الأيام بسبب الاقترانات التي تحصل في الفلك مثلا، ولكنه يصادف اليوم الذي عذب فيه عاد وثمود والرس أو غيرها من هذه الأيام.
هل تعتقدون أن لأوقات بعض الفرائض والنوافل علاقة بالنحوسة والسعادة كما في المنع من التنفل عصرا، أو ما ورد من أن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني شيطان؟
ليس هذا من موارد السعادة أو النحوسة، ولكن من المواضع التي يبين الله فيها لعباده الأوقات التي يحب أن يتقربون فيها إليه. ونضرب مثلا إنسان يحب أن يزوره إخوانه في البيت، ولكن ما رأيك لو زاروه بعد الساعة الثانية من منتصف الليل في الوقت الذي يريد أن يأخذ راحته؟ هل يكون في ذلك الوقت راغبا لزيارتهم؟ وهل يعتبر تلك ذلك الوقت وقت تقرب منهم لأنه يحب زيارة الأصحاب والإخوان؟ طبعا لا. الله سبحانه وتعالى نحن لا نعلم، هو يحب من عباده أن يتقربوا إليه، ولكن ما هي أحب الأوقات في التقرب إليه بهذه الكيفية؟ وإلا باب التقرب إلى الله في جميع الأوقات مفتوحة أمام الإنسان، ولكن التقرب إليه بهذه الكيفية وهي صلاة الركعتين أو صلاة الأربع الركعات أو صلاة بعض الركعات أو غير ذلك، في أي وقت يحب الله أن يتقرب فيها إليه، وفي أي وقت لا يحب أن يتقرب فيها إليه، وفي أي وقت لا يحب ولكن ليس بذلك الحب الشديد مثلا الذي، فيبين بهذه الأوقات أن هذه الأوقات يكره فيها صلاة النافلة مثلا، أو في هذه الأوقات لا يجوز فيها صلاة النافلة وامثال ذلك، وليس من باب السعادة والنحوسة في شيء.
أمامي أكثر من سؤال عن حل للتشاؤم، ما هو الحل لمن يتشاؤم من كلمات إنسان يعتقد أنه حسود، أو من يتشاؤم ببعض الأرقام مثل 7 أو 13؟
أما التشاؤم من إنسان بأنه حسود فيمكنك أن تقرأ المعوذتين عند خروجك من بيتك وتكتفي شرا كل حاسد وعيان، وشر الوسوسة التي تكون في نفسك من الشيطان. وأما التشاؤم من الأرقام فكالتشاؤم من الأيام، يعني هذا تطير، أو كالتشاؤم بالغراب والتشاؤم بالعجوز المسكينة والتشاؤم بأمثال ذلك، هذا من باب التطير الذي منع منه الإسلام، وعلاجه أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتستعين بقوته تخرج لحاجتك، وأنت تقول آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن لا تقولها بنفس مهزوزة، وإنما تقولها بنفس جازمة متيقنة وتمضي.
هل ورد نهي شرعي عن الزواج أو سكن المنزل الجديد في شهر شوال؟ لا عرس ولا حوال.
يقول العجائز في البحرين شوال لا عرس فيه ولا حوال. شوال عند الله سبحانه وتعالى كسائر الشهور، يجوز فيه سكن المنازل الجديدة، ويجوز فيه الزواج، ويجوز فيه السفر وكل شيء، يعني ما في شيء.
ماذا عن الأشخاص الذين هم سبب البلاء أحيانا، مثلا لو مدح شيئا أو رأى شيئا تأثر هذا الشيء بالسلب، هل هؤلاء لهم أثر على الحوادث اللي هو شديد التفاؤل وشديد التشاؤم لهذه الأمور؟
قالوا طائركم معكم. التشاؤم من كلام شخص أو من تحليل شخص إذا كان عندك بصيدك، ولو أنت ما تتشاؤم منه ما يصيدك شيء، لأن أثر التشاؤم قبل ما يصير أثر واقعي هو أثر نفساني، ولكن الناحية النفسية تؤثر على الناحية العقلية والناحية السلوكية وتخليك تحقق أنت بنفسك، تحقق ما تخاف منه.
هل نفهم من كلامك أن الأيام ليست لها قابلية حمل الشوم أو النحس؟ في أسئلة مماثلة.
لم أقل ذلك، ولكن قلت لا يمكن إقامة البرهان العلمي والفلسفي عليه.
هي كأيام كأوقات أزمان، يعني في حد ذات الزمن هذا ليه يعني؟
نعم،
الزمن أو الوقت هذا يحمل من عنده قابلية حمل الشؤم يعني؟
عادة الإنسان يفلتون ذنوبهم على غيرهم على الأبرياء.
يوم المكروه مثلا،
مكروه كراهة شرعية، غير أن قضية سعيدة ونحيس.
مثلا في بعض
أيام
يكره السفر فيه،
يكره إذا من ناحية شرعية ما يخالف، إذا الشارع قال يكره السفر في هذا الوقت، هذه ناحية شرعية مو ناحية سعادة ولا ناحية، يمكن هو من أسعد الأوقات، ولكن مثال ذلك مواقعة الزوجة ليلة النصف من الشهر، يمكن ليلة النصف تصادف فيها القرانات الفلكية من أسعد الأشياء، يكون بعد يعني ذلك الوقت من أسعد الأوقات، لكن الشهر عنده مكروه. ما نربط بالسعادة والنحاسة أن يكون في الشهر مكروها أو في الشهر مستحبا أو غير ذلك. قلنا إن السعادة والنحاسة إذا كانت لمقارنات حوادث محبوبة في المزاج الديني أو ما أو غير مرغوبة في المزاج الديني، هذا لا يكون معناه أن السعادة والنحاسة في اليوم بذاته أو في الوقت بذاته أو في الزمن بذاته، ولكن أن تأخذ أنت ذنبك وترميه على هذا على الزمن اللي هو بريء من هذا الذنب هذا ظلم.
هل يوجد نحس في منطقة مثلث برمودا أو الجزيرة الخضراء؟
أولاً، قصة الجزيرة الخضراء هي قصة خرافية، واللي يباقي متعقلها يعني ما عنده ذوق في تحقيق الروايات أبدا، بل لم ترد فيها رواية عن إمام عليه السلام. وأما مثلث برمودا فهذه أمور طبيعية، وليش تركز على مثلث برمودا وهناك مثلث آخر في المحيط الهادئ؟ يعني في الكرة الأرضية مثلثين، كثيرا ما تسقط الطائرات عندهما، وكثيرا ما يصيب أضرار على السفن التي تمر بهما، واحد في المحيط الأطلسي والثاني في المحيط الهادئ، فليش التركيز على مثلث برمودا اللي هو في المحيط الأطلسي ولا يركز على ما هو في المحيط الهادئ؟ بس لأن واحد عراقي مفلس كتب كتاب بعنوان قصة الجزيرة الخضراء، يعني ما ينبغي هذا. وما ينبغي، احنا ما نربط قضية وجود الحجة عليه السلام بهذه الخرافات. احنا نعتقد أن الله لا يخلي الأرض من حجة، ونعتقد أن المهدي عليه السلام من آل محمد قد ولد وأنه ابن الحسن العسكري، ولا نحتاج إلى إثبات وجوده بهذه الخرافات وأمثالها.
وردت بعض الأدعية للوقاية من آخر أربعاء من شهر صفر، والذي وردت فيه كذلك بعض الروايات بأنه يوم خلقت فيه النار.
لا إشكال أن هذا جت الرواية عللت وقالت أنه يوم خلقت فيه النار، فصار من القسم الأول اللي ذكره السيد في ميزات تفسير الميزان، وهو أنه مكروه لمزاج ديني، وعندئذ يكون ورود الدعاء للتخلص من هذا الشؤم الذي فيه بسبب هذه المقارنة ولتربية المؤمن على أن يدعو الله بذلك اليوم. نعم، هناك دعاء يستحب أن يكتب وأن يشرب في آخر أربعة من شهر صفر، هذا موجود في الروايات.
ما هو نظر الإسلام في التفاؤل بالأحجار الكريمة؟ فعلوا تشاؤم بعد فيه.
لا إشكال، لو أعطيتني فص ياقوت ممتاز أتفاعل وأقول أن هذا يوم سعد وحجر سعد لأنه حصلت عليه، لكن لو ضع عني خاتم أو فص من ذلك أتشاؤم، ولكن في الحقيقة ليس السعد في الحجر وليس الشوم في الحجر، التفاؤل في نفسي والتشاؤم في نفسي.
صلى الله عليه وآله قوله المشهور لا تعادوا الأيام فتعاديكم، وأن الإمام الصادق عليه السلام فسره بأن الأيام هم الأئمة، فهل في هذا شيء من الصحة؟
النبي صلى الله عليه وآله قال لا تعادوا الأيام فتعاديكم منعا للتشاؤم والطيرة، وهذا معنى صحيح يريده النبي صلى الله عليه وآله. والصادق عليه السلام فسر هذه الأيام أو فسر الأيام بأنهم الأئمة عليهم السلام، وقال لا تعادوا الأيام يعني نحن، ولا مانع من هذا التفسير لأن أيضا معنى صحيح، لأنك إذا عاديت الأئمة يعاديك الأئمة، وعداء الأئمة أخطر عليك من أن يعاديك يوم الأربعاء ويوم الخميس ومثل ذلك. وأيضا القرينة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقصد أيام السبوع، لأن أيام السبوع لا عندها قابلية الصداقة ولا العدارة
ولا التدريل
ولا تنت.
في ختام اللقاء نعود لنشكر سماحة الشيخ على هذه المحاضرة وعلى إجاباته على الأسئلة، على أمل ماذا بالأسبوع القادم؟ في
مو أسبوع الجاي، لا باقي محاضرة واحدة، هو المفروض تنتهي الليلة، أنت قلت لي ثلاث محاضرات أنا زيت واحدة خلاص، بقية محاضرة واحدة إن شاء الله، يعني إما الأسبوع الآتي بخليها الأسبوع الآتي، وسوف تكون عن السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه، وبس وبها أختم الموضوع.
بتصير ليلة القادر، فهل في نفسها أن تسمع؟
عجل أن أخرها أسبوع عن ليلة
ما يصير العيد.
إذن ليلة القادر تقدم بدل ما تصير 9:30 تصير 9.
يعلن عنها فيما بعد،
ما تتغير عاد،
كما سنلتقي إن شاء الله في الليلة القادمة بالأخ فضيلة السيد فيصل المشعل، أما في ليلة السبت فسنلتقي بإذن الله مع المحامي الأستاذ عبد الله الشملاوي. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد وآله الطيبين الطيبين.